السادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
وفي أبرز عناوينها: إسرائيل تستدعي آلاف جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع هجومها في قطاع غزة، ونتنياهو يطالب قطر بالكف عن اللعب على الجانبين في محادثات غزة. الأمم المتحدة تحض إسرائيل على الوقف الفوري لهجماتها على سوريا. زيلينسكي يرفض ممارسة ما يصفها بألعاب بوتين بشأن اقتراح هدنات قصيرة. رئيس وزراء فرنسا يدرس اقتراحا لإجراء استفتاء على الميزانية.
مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
في التفاصيل، بدأت إسرائيل باستدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع هجومها في قطاع غزة بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية. بحسب المصادر، سيتم نشر جنود الاحتياط على حدود إسرائيل مع لبنان وفي الضفة الغربية المحتلة، ليحل بذلك محل جنود نظاميين سيقودون هجوما جديدا على غزة. شيرين ناصر.
مراسلون عسكريون إسرائيليون تحدثوا لوسائل الإعلام المحلية عن بدء الجيش الإسرائيلي يوم السبت بإرسال أوامر تعبئة إلى عناصر الاحتياط تمهيدا لاستدعاء عشرات الآلاف منهم لهدف توسيع نطاق هجومه على حركة حماس في قطاع غزة. وفي معلومات نقلها أيضا العديد من المراسلين العسكريين، من بينهم مراسل إذاعة الجيش، أفيد بأنه سيتم إرسال هؤلاء العناصر للحلول محل جنود ينتشرون في أنحاء البلاد وفي الضفة الغربية المحتلة، وذلك لإتاحة الفرصة لإرسال هؤلاء الجنود للقتال في غزة. متحدث عسكري اتصلت به فرانس بريس لم يؤكد المعلومات أو ينفيها بشأن استدعاء الاحتياط، إلا أنه من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي اليوم لبحث الموافقة على توسيع الهجوم العسكري على غزة، في وقت يرزح فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحت ضغط من حلفائه في اليمين المتطرف لتعزيز العمليات العسكرية في قطاع غزة.
هذا وأعلنت قطر عن رفضها القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي وصفتها بالتحريضية والتي حذرها فيها بضرورة التوقف عن اللعب على الجانبين، كما قال في وساطتها للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس في غزة. غزة حيث سقط في الساعات الماضية عشرات القتلى والمصابين إثر ضربات جوية إسرائيلية متواصلة ترافقت مع توسيع للعمليات العسكرية في جنوب القطاع وشماله وفي المناطق الشرقية من مدينة غزة، كما ينقل من القطاع مراسلنا عادل الزعنون.
القصف المدفعي لم يتوقف مستهدفا أحياء الزيتون والتفاح والشجاعية وجباليا. الدفاع المدني قال إنه نقل عددا من المصابين بعدما استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية مجموعة مواطنين قرب مستشفى المعمداني في البلدة القديمة في غزة، وذلك بعد ساعات على تشييع عدد من الفلسطينيين من بينهم 3 أطفال الرضع قتلوا مع أبويهم وعدد من أقاربهم في خان يونس التي تشكل ملاذا لعشرات آلاف النازحين لم تعد آمنة كما يصورها الجيش الإسرائيلي، يقول الإعلام الحكومي في غزة، والذي ناشد المجتمع الدولي لإدخال المساعدات بشكل فوري لوقف المجاعة التي تتفشى ووقف الحرب التي تحصد مزيدا من الأرواح يوميا. وبثت حماس مقاطع فيديو لما قالت إنها لجندي إسرائيلي محتجز لديها أصيب إثر قصف إسرائيلي في محاولة لتشكيل رأي عام ضاغط على حكومة نتنياهو لدفعها القبول بصفقة لتبادل الرهائن والأسرى. عادل زانو، غزة، مونت كارلو الدولية.
هذا ودعت رابطة الصحافة الأجنبية الدولة العبرية إلى السماح للصحفيين بالدخول بدون قيود إلى غزة، حيث لم يتمكن أي صحافي أجنبي من التوجه إلى القطاع بشكل مستقل منذ بداية الحرب في تشرين الأول أكتوبر 2023. فكيف يمارس الصحفيون في غزة مهنتهم؟ سؤال أجبنا عنه ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، نسمع إليه متحدثا إلى وهبة خدش.
كيف يعمل الصحفيون الفلسطينيون في قطاع غزة؟ يعملوا تحت قصف الطائرات وقصف المدافع وبين الرصاص، بين جثث، وربما تكون هذه الجثث جثث عائلاتهم وأقاربهم، في ظل جوع وعطش وعدم وجود أدوية وعدم وجود أكل وشرب وعدم وجود مكان إنساني لا يعيش فيه. يعيشون في الخيام، جزء منهم يناموا لا زالوا في ساحات المستشفيات وساحات المدارس في ظل خطر شديد. في كل هذه الظروف غير الإنسانية والظروف الخطرة والاستهداف الممنهج، ويعرف الصحفي أنه ربما يكون هو الضحية ويذهب إلى العمل يعرف أنه مستهدف. عنصر القوة للصحفي الفلسطيني مسألتين: الإرادة والمهنية. هناك تحدي وإرادة كبيرة. نحن أصحاب قضية، نحن أصحاب رسالة، نحن أصحاب مهمة وطنية مهنية، وبالتالي كل هذه الجرائم لم توقف الصحفيين الفلسطينيين عن نقل الحقيقة إلى العالم أجمع، وبالعكس أحدث اختراق في الرأي العام الدولي، وحتى لدى الشارع الإسرائيلي أصبح يرى الحقيقة.
ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين. حضت الأمم المتحدة إسرائيل على الوقف الفوري لهجماتها على سوريا غدا شنها سلسلة غارات على محافظات عدة أعقبت استهدافها محيط القصر الرئاسي في سياق تحذيرها لدمشق من المساس بالدروز. وأكد الجيش الإسرائيلي انتشاره في جنوب سوريا وجاهزيته لمنع دخول قوات معادية إلى منطقة القرى الدرزية، كما قال في إشارة ضمنية قوات السلطة الانتقالية. الضربات المكثفة التي شنها الجيش الإسرائيلي على مختلف أنحاء سوريا إلى جانب انتشار قواته في جنوب البلاد أثار ردود فعل دولية مطالبة بوقف التدخل الإسرائيلي في سوريا. لميس زين الدين.
الزعيم الدرزي اللبناني وليد جملاط استنكر ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي الفاضح لسيادة الدولة السورية. جملاط قال إن هذا الوضع لا يساعد على استكمال الحل السياسي الذي يتم العمل عليه مع الرئيس أحمد الشرع، مجددا دعوة الدول العربية والمجتمع الدولي لتوفير كل الدعم لسوريا والوقوف إلى جانبها لتتمكن من بناء دولتها الجديدة وحماية أمن الوطن والمواطنين، كما الضغط على إسرائيل لوقف خرقها جوا وبرا واحتلالها لأجزاء من الأراضي السورية بحسب قوله. من جهته شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان سامي أبي المنى رأى أن ما حصل في سوريا كان مشروع فتنة داعيا الدروز في سوريا إلى الاحتكام للعقل والتعاون مع باقي السوريين ومع الحكومة السورية. هذا وحضت الأمم المتحدة إسرائيل على الوقف الفوري لهجماتها على سوريا، كما دان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون دان بشدة الغارات الجوية المتعددة على دمشق ومدن أخرى، داعيا إسرائيل لاحترام القانون الدولي وسيادة سوريا كما وحدتها وسلامتها الإقليمية واستقلالها.
وبغداد أعلنت بدورها رفضها التدخل الإسرائيلي لزعزعة استقرار سوريا، فما الذي يمكن أن يقوم به العراق لدعم دمشق؟ نستمع إلى ما قاله في هذا الإطار مراسلنا في بغداد باسل محمد في مداخلة سابقة.
حسب المعلومات هنك تنسيق بين تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وأيضا رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني، يعني بموافقة ودعم السوداني. هذا التيار يقوم بوساطتين: وساطة داخل سوريا بالتحديد بين النظام السياسي الجديد في دمشق وبين العلويين، يعني طائفة واسعة من العلويين، هذا سيساهم في استقرار سوريا. وأيضا التيار الصدري بعض المعلومات أكدت أنه يقوم بوساطة بين النظام السياسي الجديد في دمشق وبين حزب الله اللبناني بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي في سوريا. يعني يبدو أن الجانب العراقي بدأ يتحرك بطريقة إيجابية باتجاه الوضع السوري.
كان هذا مراسلنا في بغداد باسل محمد. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. في الشأن الروسي الأوكراني، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لن يمارس ما وصفها بألعاب الهدنات القصيرة كتلك التي اقترح نظيره الروسي فلاديمير بوتين اعتمادها خلال إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية في موسكو، معتبرا أن هذه المهل الزمنية قصيرة للغاية لإجراء محادثات جادة. من جهته قال ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الأمن الروسي، قال إنه لا يمكن لأحد أن يضمن بقاء العاصمة الأوكرانية كييف حتى 10 أيار مايو إذا هاجمت أوكرانيا موسكو خلال احتفالات ذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية. المزيد مع علاء بنجر.
روسيا سبق وان اقترحت على أوكرانيا هدنة عسكرية لمدة 3 أيام خلال الشهر الجاري، تتزامن مع احتفالات موسكو بعيد نصر الاتحاد السوفيتي على النازية الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية، حيث من المتوقع أن يشارك قادة حوالي 20 دولة من بينهم الرئيس الصيني والبرازيلي في احتفالات روسيا. الرئيس الأوكراني رفض هذه الهدنة القصيرة وقال إنها ألاعيب روسية يمكن أن يستغلها نظام بوتين لاتهام أوكرانيا بأعمال تخريبية، وأن الهدنة الحقيقية يجب أن تستمر 30 يوما. المتحدث باسم الرئاسة الروسية عدل يطلب من كييف ردا حاسما بشأن هذه الهدنة، بينما قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن تصريحات زيلينسكي هي تهديد متعمد لإمكانية استهداف ضيوف موسكو خلال عيد النصر. هذه التطورات تأتي في وقت ألمحت فيه الخارجية الأمريكية مجددا إلى إمكانية الانسحاب من الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، وقبل ذلك أعلنت الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس ترامب وافقت على تزويد أوكرانيا بقطع غيار لمقاتلات F-16 بالإضافة إلى برنامج لتدريب الطيارين الأوكرانيين.
قال الجيش الأوكراني ومسؤولون في العاصمة الأوكرانية إن روسيا شنت خلال الليل هجوما على كييف بالطائرات المسيرة، ما ألحق أضرارا بعدة مباني سكنية وأشعل النيران في سيارات في أنحاء المدينة. إلى السودان، حيث وسعت قوات الدعم السريع نطاق ضرباتها الجوية مستهدفة مطارا في شرقي البلاد على الحدود مع أريتريا، والجيش السوداني يقصف مواقع داخل مطار نيالا غربي السودان. من الخرطوم إسلام عبد الرحمن.
وسعت قوات الدعم السريع من نطاق ضرباتها وشنت غارة جوية بواسطة مسيرة استهدفت مدينة كسل الواقعة في شرق السودان على الحدود مع إريتريا. وطبقا لمصدر حكومي، فإن المسيرة استهدفت منطقة خزان الوقود في مطار كسل على بعد 450 كيلومترا من العاصمة الخرطوم. وتضم مدينة كسل التي يسيطر عليها الجيش السوداني أكثر من 300,000 لاجئ بحسب المنظمة الدولية للهجرة، ظلت المدينة بمنأى عن الحرب. وفي تطور متصل، قالت مصادر محلية وشهود عيان إن الجيش قصف السبت مواقع داخل مطار نيالا الدولي في ولاية جنوب دارفور، وسمع مواطنو نيالا ذوي 3 انفجارات على الأقل بعيد هبوط طائرة في المطار، يحتمل أنها ضمن جسر جوي لإمداد الدعم السريع بالأسلحة والعتاد الحربي. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
قالت منظمة أطباء بلا حدود إن 7 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 20، وكذلك دمر آخر مستشفى وصيدلية متبقية في تفجيرات بمقاطعة فنجاك في جنوب السودان. هنا في فرنسا، رئيس الوزراء فرانسوا بيرو يقول إنه يدرس اقتراحا لإجراء استفتاء على ميزانية البلاد نظرا للمخاوف من أن تؤدي خطط خفض التكاليف إلى احتجاجات واسعة النطاق. شيرين ناصر.
فرانسوا بايرو قال أنه يعتقد أن الموضوع بالغ الخطورة وله عواقب وخيمة على مستقبل البلاد، لذا يجب طرح مشروع الموازنة مباشرة على المواطنين الفرنسيين، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أي خيار. بايرو وخلال مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش أوضح أن الأمر متروك للحكومة أن تقترح، وللرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يقرر وفق ما ينص عليه الدستور بالدعوة إلى الاستفتاء بعد اقتراح حكومي. وأضاف: أمامنا مسألة بالغة الأهمية، وهي مسألة لا تقتصر على التكنوقراط والخبراء فحسب، بل يجب على كل مواطن أن يدرسها. وبينما يسعى بيرو إلى تجنب مصير سلفه ميشيل بارنييه الذي أطيح به من منصبه بعد فترة قصيرة بسبب خفض التكاليف في الموازنة، تحاول حكومته تحقيق التوازن بين خفض عبء الدين في البلاد وتجنب إثارة غضب النقابات العمالية التي تخشى تخفيضات كبيرة في وظائف القطاع العام.
وكان الرئيس الفرنسي قد فتح المجال أمام اللجوء للاستفتاءات هذا العام خلال خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إسرائيل تستدعي 1,000 جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع هجومها في قطاع غزة، ونتنياهو يطالب قطر بالكف عن اللعب على الجانبين في محادثات غزة. الأمم المتحدة تحض إسرائيل على الوقف الفوري لهجماتها على سوريا. زيلينسكي يرفض ممارسة ما يصفها بألعاب بوتين بشأن اقتراح هدنات قصيرة. رئيس وزراء فرنسا يدرس اقتراحا لإجراء استفتاء على الميزانية.
شكرا لك رولا أبي حيدر.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
يرضى، كيف هي أحوال الطقس؟